هرمونات هرمونين أساسيين جدا في التنظيم والتحكم بمصرف الطاقة في الجسم، وهما الثايروكسين ما يسمى بالT4 وثلاثي يودو ثايرونين ما يسمى بالتريثي T3. هذين الهرمونين هرمونين مهمين جدا أساسيين جدا لعملية الاستقلاب للطاقة وصرف المواد الغذائية الأساسية كالكربوهيدرات والدهون في جميع خلايا الجسم. إذن هذه الهرمونات مؤثرة على كل خلية في الجسم، إما القلب، الكلى، جهاز الهضمي، جهاز التنفس، الجلد، الحاسات المختلفة، النظر، الدماغ. إذن هي غدة مهمة جدا.
نعم. طيب دكتورة، ما هي الأسباب الرئيسية لاضطرابات الغدة الدرقية؟
نعم، بالنسبة للأسباب التي قد تؤدي إلى مشاكل أو خمول أو كسل في النشاط الرئيسي والنشاط الصحيح لهذه الغدة، طبعا هي أسباب مختلفة، ولكن من أهم الأسباب التي قد تكون وراثية أيضا هي الخلل في المناعة. جهاز المناعي للإنسان بعض الأحيان تكون هناك خلل في المناعة الذاتية، ما يؤدي إلى تدخل الكريات البيض وهجومها للأعضاء الداخلية للجسم. يعني الخلايا الكريات البيض تتصور أن بعض خلايا ذاتية للجسم هي معادية أو جسم خارجي، فتكون هناك حالات هجوم غير صحيحة لهذه الخلايا.
نعم، يعني دكتورة نقص المناعة يسبب اضطرابات في الغدة الدرقية. وبالنسبة لعنصر اليود،
بلي يحدث مناعة ذاتية وقلة مناعة للغدة الدرقية، تكون هناك تدخل للكريات البيض في الغدة الدرقية، ما يؤدي إلى نقص في اليود، نقص في عملية إفراز الهرمونات الدرقية، ما يسبب إلى حالات خمول وكسل في هذه الغدة. المرض الأكثر شائع ما يسمى هو بالهاشيموتو، مرض هاشيموتو سيندروم. هذا المرض هو نوع من القلة في المناعة الذاتية، ما يؤدي إلى الكسل وقلة الإفراز للغدة الدرقية.
طيب بالنسبة ذكرتم هذه الأسباب بالنسبة لنقص المناعة، طيب بالنسبة للأعراض التي يجب أن ننتبه لها للكشف المبكر عن مشكلات الغدة الدرقية؟
نعم، طبعا الأعراض التي تحصل قد تكون بطيئة، بما أنه قلنا أن الهرمونات تؤثر على الاستقلاب للطاقة في جميع الخلايا، قد تحدث الأعراض وتبرز مؤخرا وليس مبكرا، ولكن الأعراض مهمة جدا، مما هي قلة في البداية تكون الشعور بالتعب، قلة في ترطيب الجلد، قد يكون الجلد جاف، يحدث جفاف في الجلد، زيادة في الوزن، حدوث حالة في خشونة الصوت، انتفاخ الوجه، ضعف في العضلات وضعف في الجسم. الإنسان يحس في حالة من التعب والخمول. هذه من العلائم التي
يعني دكتورة أضرن عن المقاطعة، يعني بداية قلنا لك حول الكشف المبكر عن هذه المشكلات.
نعم.
يعني بداية تكون هذه جميع هذه الأعراض تظهر في بداية الأمر؟
كما قلت في البداية قد تكون الحالة بطيئة جدا.
نعم.
قد يكون فقط جفاف.
نعم.
في الجلد.
يعني حالة واحدة مرات.
طبعا طبعا ممكن تكون واحدة، ولكن إذا كانت الحالة مستمرة بعد أشهر تحدث جميع هذه الحالات.
نعم. نعم.
زيادة في الوزن، خشونة في الصوت، اختلال في القلب، ولكن هذه الأعراض تكون سيرها بطيء، حدوثها بطيء، بالنهاية قد تؤدي إلى خلل في ضربات القلب، في ضربان القلب، خلل في الكلى، خلل في الجهاز الهضمي، ولكن بالبداية قد تكون.
نعم. نعم.
الأعراض المبكرة هي أعراض بسيطة.
كجفاف
الجلد، قلة التعريق، زيادة.
نعم.
في الوزن.
نعم.
انتفاخ في الوجه، ولكن هذه الأعراض إذا لم يتم التشخيص والعلاج تؤدي إلى أعراض أشد.
أشد.
لأن هذه الهرمونات تؤثر على جميع الجسم.
نعم.
جميع أعضاء الجسم.
نعم.
طيب. ممكن قد تكون أكثر وأخطر.
نعم. لنأخذ طبعا وقفة ونعود إليكم بعد قليل.
نعم.
الجديد في الطب.
حياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى هذه الفقرة. صرحت الأخصائية الإيرانية للغدد الصماء لدى الأطفال الدكتورة فهيمة سهيلي بور أن قصور الغدد الصماء لدى الأطفال قد ينم عن أسباب وراثية أو اكتسابية، وأن قصور الغدد الصماء بسبب الوراثة يتم تحديده عبر أخذ عينة من الدم من كعب القدم عند الولادة. وحذرت هذه الطبيبة الوالدين من أن القصور قد يتسبب في التخلف العقلي لدى الأطفال، لذلك يجب عليهم الإقدام على علاجه في أسرع وقت ممكن. وتابعت أن قصور الغدة الدرقية ذات الأسباب الاكتسابية يحدث بسبب ظاهرة تدعى أويميون أو المناعة الذاتية، ولفتت إلى أن المناعة الذاتية تعني أن الخلايا المسؤولة عن المناعة في مواجهة الميكروبات تتسلل إلى أنسجة الغدة الدرقية، ما يؤدي إلى اضطراب أدائها. وأوضحت أن العوامل المؤثرة الأخرى في الإصابة بهذا المرض ضئيلة للغاية، بما لا يتسبب في مشاكل كبيرة للجسم إلا في حالات نادرة كالخضوع لعملية جراحية بما فيها استئصال الغدة الدرقية بسبب السرطان أو الأورام المشبوهة، والتصوير الإشعاعي للرأس والرقبة، والجرعات العالية للأدوية المضادة للغدة الدرقية. وأشارت إلى أن مشكلتي قصور وتضخم الغدة الدرقية بسبب نقص اليود قد قضي عليها في إيران نهائياً. ونوهت لأن الأعراض الأولية للمرض المذكور لدى الأطفال تبرز في قصور النمو، واستطردت قائلة إن أعراض الإصابة بقصور الغدة الدرقية تتمثل بالإمساك وعدم تحمل البرد والشعور بالضعف والنعاس واللجوء إلى النوم باستمرار وانخفاض نبض القلب والتشنج العضلي، مشيرة إلى أنه إن كانت حدة المرض مرتفعة فقد تسبب مشاكل دراسية كبيرة للطفل.
نعم مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا وبرنامج أنتم وطبيب الأسرة، وما زالت معنا الدكتورة خديجة حيدري المختصة في الأمراض الباطنية. دكتورة، طبعا ذكرتم جميع الأعراض التي يعني يتعرض لها الشخص عند الإصابة بخمول الغدة الدرقية، ما هي الخيارات العلاجية المتاحة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل الغدة؟
العلاج، فإذا تم التشخيص بصحة ويتم التشخيص الصحيح بعد التحاليل، العلاج طبعا العلاج الرئيسي الأول للخمول هي الأدوية الموجودة والعقاقير الموجودة للعلاج، هي أدوية جدا مؤثرة وهي خط الأول للعلاج، تكون مؤثرة جدا، تعمل كعمل الهرمون التي ينقص في الجسم، الهرمون المفترز من الغدة الدرقية. إذن هذه الأدوية هي أدوية مفيدة جدا وهي خط الأول للعلاج. طبعا هناك علاجات أخرى، هناك أقراص مكملات اليود تزيد نسبة اليود في الجسم لإنتاج هرمونات الدرقية، بما أن هي الهرمونات الدرقية تنتج من اليود، تحمل يونات اليود بكمية كبيرة، 4 يونات أو 3 يونات في كل الهرمونين. إذا مكملات اليود تكون ضرورية جدا للعلاج. طبعا مكملات اليود أيضا هي موجودة في بعض أطعمة، إذا النظام الغذائي أيضا مؤثر في العلاج الغدة الدرقية.
نعم، يعني طيب أثناء تناول هذه الأدوية هل نسبة إفراز الهرمون قابلة للزياد والنقصان أيضا؟
نعم. هي في الواقع كما يقال حلقات من زنجيل وكأنما متصلة واحدة بالأخرى. إذا يكون نسبة اليود كافي للجسم تكون إنتاج الهرمونات بنسبة وكمية كافية. هذه إذا كان اليود بنسبة كافية، هناك غدة أخرى، غدة الهيبوفيز، التي هي تفرز هرمون لإفراز الغدة الدرقية، يعني هي وكأنما زنجير متصل واحد بالآخر، غدد متصلة عملها بعمل الغدة ما قبل لها. الهيبوفيز متأثرة بغدة التيرويد، إذا كانت التيرويد تنتج الهرمونات بكمية كافية فهذه الغدة أيضا تفرز هرمونها بكمية كافية. اليود مؤثر جدا لإنتاج كمية كافية وصحيحة للهرمونات الدرقية.
نعم. طيب تحدثتي حول النظام الغذائي وتأثيره على صحة الغدة الدرقية، إن شاء الله نتحدث حول هذا الموضوع، لكن بعد الاستماع إلى سؤال من قبل أحد المستمعين. نعم. إليك دكتورة.
نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تحياتي لكم ولضيفكم الكريم. سؤالي هو أنه ابني مراهق ويعاني من قلة التركيز والإدراك، وأحيانا يصير عنده توتر وتدهور، يعني حالة النفسية الدهور. راجعنا الطبيب وقال هاي من قصور الغدة الدرقية. سؤالي أنه هل يمكن علاج القصور في الغدة لو تبقى لآخر عمره؟ مع شكري لكم، أبو علي من العراق.
نعم، شكرا جزيلا للأخ أبو علي. سمعتي دكتورة إلى السؤال؟
نعم.
تفضلي بالإجابة.
نعم، بالنسبة لعلاج القصور والكسل فلمدة طويلة يحتاج الشخص الذي مصاب بالكسل للأدوية التي تعالج الحالة. لا يكون هناك علاج قطعي للكسل. إذا أصيبت الغدة بالكسل فإذا يكون هناك نقصان في الهرمونات التي تفرز من الغدة. إذا العلاج حاليا هو استخدام الأدوية المناسبة بكمية كافية في الواقع حفظ نسبة الهرمون على المستوى الكافي للجسم.
طيب
هذه الأدوية هي في الواقع هي هرمون، هي تعمل نفس عمل الهرمون، ولكن لا يكون هناك علاج قطعي اللي هي الغدة. فإذا العلاج حاليا العلاج هو استخدام العقاقير بكمية كافية. قد تؤثر، قد يكون هناك بعد العمر 40 قد يكون قلة في نسبة الهرمونات، قلة لاحتياج الجسم، إذا يقل نسبة الاستخدام للأدوية. ولكن أن هناك علاج قطعي بدون استخدام الأدوية فلا يكون هناك علاج.
دكتورة، يعني من خلال سؤال المستمع يقول ابني وهو مراهق، يعني هل بمعنى أنه عمر الإنسان يؤثر على مثلا علاج الغدة الدرقية؟ هل بالنسبة مثلا للمراهقين يكونوا أكثر مثلا يعني فرص مثلا مداواة هذه الغدة؟
نعم أكيد مؤثر السن. سن المراهقة السن يكون هناك حاجة كثيرة للطاقة، يعني نسبة الاستقلاب للطاقة في الجسم تكون عالية جدا، إذا حاجة الجسم للهرمونات تكون أكثر. قد يكون نسبة الحاجة للهرمونات في سن أعلى في عمر بعد الشباب تكون نسبة الاحتياج للجسم تكون أقل، لأن الاستقلاب يكون أقل. ولكن بما أن حالة الكسل في الغدة الدرقية تكون حالة مستمرة ومديدة، إذا يحتاج الشخص إلى العلاج لفترة زمنية طويلة. بعد الشباب إذا كانت الهرمونات في التحاليل بنسبة كافية ممكن تقليل العلاج، وممكن يصل الفرد الشخص إلى مستوى لا يحتاج إلى هذه الأدوية وتكفي الهرمونات التي تفرز من الغدة.
نعم. طيب كما ذكرتي هناك مساندة من قبل، يعني مساندة للأدوية هو النظام الغذائي والذي يؤثر على صحة الغدة الدرقية. هل هناك أطعمة معينة تساعد في علاج الغدة الدرقية ومساعدة للأدوية أيضا، أو هناك مثلا أطعمة مضرة على الصحة ومضرة على صحة الغدة؟
نعم هناك طبعا الحمية الغذائية والنظام الغذائي يؤثر جدا في صرف الطاقة في الجسم. إذا كان النظام الغذائي يحتوي إلى كميات من الخضار والفواكه والبروتينات بكمية كافية يساعد الجسم لحفظ الاستقلاب للطاقة بنسبة صحيحة. طبعا هناك أطعمة بالأخص البروتينات. البروتينات تحتوي على كميات من اليود بالأخص البروتينات الحيوانية، وأيضا البقوليات خاصة العدس. هذه البقوليات تساعد على جذب اليود في الجسم، تساعد في حفظ نسبة اليود. فهذه الأطعمة إذا مؤثرة في جذب اليود للجسم وحفظ نسبة الاستقلاب للطاقة في الجسم. هناك أيضا أملاح تستخدم وتحتوي على اليود مفيدة جدا لحفظ نسبة اليود في الجسم. إذن نعم هناك أطعمة وحمية غذائية مؤثرة. أيضا هناك أطعمة تقلل نسبة اليود كالفول. الفول هو أيضا من البروتينات، ولكن بروتين هو الفول يدفع اليود من الجسم. إذن قلة مصرف صرف أو استعمال هذه البقولية ممكن تؤثر في حفظ نسبة اليود في الجسم.
نعم. طيب دكتورة، استمعنا إلى جميع مثلا هذه التوصيات المفيدة من قبلك، والآن نستمع إلى توصية طبية معا.
عزيزي المستمع، للوقاية من الإصابة بقصور الغدة الدرقية يوصي الأطباء بتناول كميات أكثر من اليود لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة به مثل الحوامل، ويوصي الأطباء بإجراء بعض الفحوصات للغدة الدرقية في حال وجود بعض الشواهد التي تزيد من خطر الإصابة كوجود تاريخ عائلي للإصابة بمشاكل الغدة الدرقية.
نعم دكتورة خديجة، استمعنا إلى هذه التوصية ومن خلالها أسألكم سؤال، يعني هل تؤثر مشاكل الغدة على الحمل؟
نعم بالأخص الكسل، كسل الغدة الدرقية مؤثر جدا على تكامل الجنين في فترة الحمل، وهي من أخطر الأمراض التي تكون في فترة الحمل. إذا كانت الأم مصابة بكسل الغدة الدرقية يجب أن تكون تحت رعاية طبية صحيحة جدا، تستعمل الأدوية بشكل دقيق جدا، لأن الكسل كما قلنا هي قلة في الهرمونات التي تؤثر على جميع الخلايا، قد تؤدي إلى إصابة الجنين بأمراض وحالات صعبة جدا كعدم بلوغ الدماغ، عدم تكامل القلب، إصابات في الكلى للجنين. إذن الكسل في الغدة الدرقية هي حالة تصيب ليس فقط الأم وليس فقط خطرة للأم، وإنما خطرة للجنين. وتكامل الجنين بشكل كامل. أيضا الكسل في الغدة الدرقية ممكن يسبب في حالات عديدة من السقط للجنين.
نعم اسقاط للجنين.
إذن يجب على الأم المصابة بالكسل أكيد تكون تحت مراقبة وتستعمل الأدوية لعلاج الكسل بشكل صحيح.
نعم.
لحفظ الجنين ولحفظ سلامة الأم في فترة الحمل.
يعني هل من الممكن أن يصاب الجنين باعتبار أنه الأطفال الرضع مثلا هل معرضين للإصابة بالغدة الدرقية، وهل هو مرتبط بمرض الأم، هل ينتقل مثلا من الأم إلى الطفل الرضيع؟
إذا كانت الأم مصابة الإصابة في فترة الحمل ليس بمعنى إصابة الطفل أيضا كسل الغدة الدرقية. الأعراض للجنين إذا كانت الأم مصابة بالكسل تكون هي أعراض شديدة جدا، ولكن يورث الجنين الجينات التي ممكن تؤدي إلى
الإصابة
بالكسل في عمر إما مبكر في الشباب وحتى بعدها. إذا الوراثة هي مؤثرة جدا.
نعم.
يعني إذا كان إما الأب وإما الأم مصابين أو يحملون جينات تحتوي على كسل الغدة الدرقية ممكن أن يرث الطفل أيضا هذه الوراثة، يأخذ الوراثة ويصاب بالكسل.
نعم، إذن العامل الوراثي له دور أساسي على وظائف الغدة الدرقية.
نعم. الأمراض الغدة الدرقية من أمراض الوراثية.
نعم أحسنتم،
تكون الوراثة جدا مؤثرة.
نعم نعم نعم. نعم، أنتم طبيب الأسرة، عنوان حلقة اليوم خمول الغدة الدرقية، ومعنا الدكتورة خديجة حيدري المختصة في الأمراض الباطنية. نعم دكتورة، نعود إليك مرة أخرى، ولدي سؤال أيضا، هل يمكن أن تساهم الظروف البيئية مثل التلوث مثلا في تطور مشاكل الغدة؟
نعم، ممكن أن تكون مؤثرة. التلوث في الجو قد يؤدي إلى قلة اليود في الجسم ودفع اليود من الجسم.
نعم.
ما يؤدي إلى أنواع الكسل.
No.
أو حتى تشديد النشاط في الغدة، ولكن الأكثر أثرا هو بالنسبة للغدة هو التلوث في الجو، قد يهيج أو يؤدي أو ينتج في بعض الأحيان حالة المناعة الذاتية. يؤدي إلى في الواقع حدوث المناعة الذاتية وتسريب الخلايا البيض، كريات البيض إلى الغدد، ما يؤدي إلى الكسل. إذن نعم، التلوث في الجو ممكن أو البيئة ممكن تكون مؤثرة في حدوث أمراض الغدة الدرقية.
نعم دكتورة، هناك أيضا سؤال من قبل أحد المستمعين لنستمع له.
السلام عليكم، تحياتي لكم وللدكتورة. سؤالي حول يعني خمول الغدة الدرقية، يعني سؤالي يعني كيف تؤثر الغدة الدرقية على مسألة الحمل والإنجاب، ويعني هل توجد لها حلول؟ سهى من طهران.
نعم، شكرا للمستمعة سهى. استمعتي إلى هذا السؤال دكتورة؟
نعم. كما قلنا،
نعم تحدثتي حول مسألة الحمل والإنجاب.
إذا كان الخمول جدا مؤثر في فترة الحمل، إذا كانت الأم مصابة بالخمول فقد يكون مؤثر جدا على الحمل وعلى حفظ الجنين وعلى تكامل الجنين. ولكن هناك الآن الأطباء، هناك تحاليل قبل الحمل للأم يجب أن تكون هذه التحاليل، من ضمن هذه التحاليل هرمونات التيروئيد للتأكد من عدم إصابة الأم بالخمول أو الكسل. وإذا كانت مصابة بالكسل فهناك علاج في فترة الحمل لحفظ نسبة الهرمونات بنسبة كافية للجسم حتى لا يؤدي إلى آثار أو أعراض يعني للأم والجنين.
نعم، ذكرتي دكتورة حول مسألة الحمل والإنجاب أيضا، يعني هل تختص هاي المسألة بالنساء دون الرجال؟
بالنسبة للكسل في الغدة الدرقية إذا قد تؤدي أيضا في حالة عدم في حالة الأنواع العقم.
نعم.
عند الرجال الكسل في الغدة الدرقية أيضا تصيب الجهاز التناسلي للرجل، ما يؤدي إلى أنواع العقم في الرجل، وقد تكون مؤثرة إذا لم يتم العلاج لها. من أحد الأسباب في العقم عند الرجال هي الكسل في الغدة الدرقية. إذا نعم تكون مؤثرة.
يعني نسبتها في النساء أكثر من الرجال أم العكس؟
لا هي في الحالة الاعتيادية بالعكس يكون العقم عند الرجال
أكثر.
إذا كان بسبب كسل الغدة الدرقية فتكون النسبة أكثر عند الرجال. يعني حدوث العقم عند الرجال بسبب الغدة الدرقية هي تكون بنسبة أكثر.
نعم. طيب دكتورة النساء. هناك سؤال آخر أيضا من أحد المستمعين.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤال إذا أمكن، هل الذين يعانون من أعراض في الغدد معرضين إلى الإصابات بالفيروسات أكثر من البقية؟ وما مدى تأثير الفيروسات المختلفة على الغدد في الجسم؟ وشكرا لكم. محمد خليل من ضحى.
نعم شكرا جزيلا للمستمع محمد خليل. دكتورة استمعت إلى السؤال؟
نعم.
تفضل.
بالنسبة لأنواع الالتهاب في الغدد، نعم هناك حالات التهاب تحدث في الغدة الدرقية بسبب الفيروسات، وتؤدي إلى حسب نوع الفيروس، إما تؤدي إلى كسل أو ازدياد النشاط في الغدة. ولكن الفيروسات التي تسبب الالتهاب في أكثر الأحيان هي تؤدي إلى كسل الغدة، قد تكون مؤثرة ولكن بشكل عام هي حالة نادرة جدا، وقليل ما يحدث التهاب الغدة بسبب الفيروسات.
نعم. طيب لنتوقف وقفة قصيرة ثم نعود إليك. الجديد في الطب.
نجدد الترحيب بحضراتكم أيها الأكارم. قال المختص الإيراني في التغذية والعلاج الغذائي إن قصور الغدة الدرقية وهو أكثر شيوعا في النساء يسبب تغييرات في الجلد والشعر وفقدان الشهية والنعاس والإمساك لدى المصابين. واعتبر المختص في التغذية والعلاج الغذائي الدكتور نيستاني أن الاختلال الوظيفي في الغدة الدرقية منتشر في منطقتنا عموما، ويرجع ذلك إلى انخفاض تركيز هرمون الغدة الدرقية في الدم، والذي عادة ما يسفر عن انخفاض التمثيل الغذائي وفقدان الشهية والنعاس والتغييرات في الجلد والشعر والإمساك في الناس. وأضاف بسبب انخفاض معدل الأيض فإن الوزن لدى الأشخاص المصابين بقصور الغدة الدرقية يزيد باستمرار، وإذا لم يتم علاجهم سيعانون من صعوبات في السيطرة على زيادة الوزن. وتابع أن الأفراد من ذوي الوزن المرتفع الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية قد لا يحصلون على وزنهم المطلوب حتى لو كانوا يتبعون برنامجا غذائيا منتظمة. وأوضح هذا المختص في التغذية والعلاج الغذائي أن بعض الباحثين رجحوا أنه كما يؤدي قصور الغدة الدرقية إلى السمنة في المرضى، فإن السمنة أيضا تزيد من احتمال قصور الغدة الدرقية في الأفراد. ونوه إلى أن تراكم الدهون في العنق وحول الغدة الدرقية قد يكون له التأثير السلبي على وظيفتها، مما يعني أنه لا يمكن أن تؤدي السيطرة على الوزن إلى تغيير وظيفة الغدة الدرقية دون الحاجة إلى الدواء لدى هؤلاء الأفراد واستشارة الطبيب.
نعم دكتورة، وصلتنا يعني مجموعة من الأسئلة عبر الواتساب. هناك مشاركة من قبل السيد علي الموسوي من العراق، لنستمع لها.
السلام عليكم وتحية طيبة لكادر البرنامج والأخوة المستمعين وإلى الدكتورة خديجة المحترمة. يعني الحقيقة أنا عندي سؤال أسأله يعني نيابة عن زوجتي، فأقول يعني أنها هي مصابة يعني من الغدة الدرقية، وطبعا تراجع طبيبها المختص بانتظام، وهذا الشيء ماشيين عليه أهلا، وأغلب الأحيان يبدل لها بعض الأدوية وكذا، يعني حسب ظروف الحالة. لكنه سؤالي عن الحقيقة، يعني احنا يعني ساهين عن سؤاله ونستغل الفرصة الآن، نقول يعني لماذا عندما ندخل بازدحام في أي مكان مزدحم بالناس تشعر بالضيق، ضيق التنفس والاختناق؟ فنرجو الإجابة، هل لها علاقة بالغدة الدرقية أو حالة أخرى؟ ولكم الشكر والتقدير. علي الموسوي، العراق.
ولك الشكر الجزيل الأخ علي الموسوي. استمعت إلى السؤال دكتورة؟
نعم
تفضلي بالإجابة.
بالنسبة لهكذا حالات، إذا كانت نسبة الأدوية والعلاج التي تأخذها كافي وهو يمكن الوصول إلى عن طريق التحاليل، يجب على المصاب بالكسل والذي يستخدم الأدوية إجراء التحاليل كل 4 أشهر، كل 4 أشهر حتى يتم الوصول إلى نسبة الهرمونات هل تكون كافية أم لا. إذا كان نسبة العلاج صحيح وإذا كانت نسبة الهرمونات في التحاليل جيدة، فلا يحدث هكذا حالات عند ذلك، يعني لا يحدث حالة ضيق في النفس، أنواع الأعراض للغدة الدرقية لا تحصل، لأن تكون نسبة الهرمون كافي ويكون العلاج كافي، إذا لا تكون أعراض. لا تحصل هكذا أعراض. إذا حصلت هذه الأعراض، إما تكون نسبة الأدوية غير كافية وإما تكون هناك حالة أخرى غير حالة الغدة الدرقية، يعني لا يكون المشكلة في الغدة الدرقية، قد يكون هناك حالة ابتدائية لأنواع الحساسيات التنفسية أو الأنواع الربو. ممكن قد يكون هذه الأعراض وليست من الغدة الدرقية.
طيب دكتورة، تناولتي حول طرق العلاج، ونحن طبعا لابد أنه يعني نستفيد من حضوركم، وحول باعتبارنا احنا مقبلين على نهاية البرنامج، لابد هناك طرق للعلاج، وذكرتي أنه الأدوية هي التي تساهم في العلاج، مدى تأثير أيضا الرياضة على حول نشاط الغدة الدرقية.
نعم. بالنسبة في الواقع طريقة الحياة أو النظام حركة الجسم وصرف الطاقة للجسم أكيدا قد تكون مؤثرة على تنشيط الغدة الدرقية بشكل صحيح. الرياضة تكون مؤثرة لتنشيط الغدة الدرقية، التكثير في نسبة الأيض للجسم والاستقلاب للطاقة يسبب إفراز الغدة بنسبة أكثر. إذا الرياضة تكون مؤثرة جدا في حفظ نسبة الهرمونات. كما قلنا، أحد أعراض الكسل في الغدة الدرقية هو ازدياد الوزن. وهذا ازدياد الوزن هو أيضا يؤثر على كسل أكثر في الغدة. إذن الرياضة تساعد في حفظ نسبة الهرمونات في الجسم. بالنهاية أود أن أقول الكسل في الغدة الدرقية كما قلت أنه تكون حالة خطرة جدا، ولكن يكون علاجها سهل جدا. إذا لم يتم العلاج فهو خطر جدا، ولكن إذا عولج
فهو لهذه النصيحة الطبية. نعم شكرا جزيلا، عذرا على المقاطعة، انتهى وقت البرنامج. شكرا جزيلا دكتورة لهذا الحضور، الدكتورة خديجة حيدري المختصة في الأمراض الباطنية من طهران. شكرا جزيلا مستمعينا، أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة، مع ألف سلامة.
أها 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 مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت لم أثق في حول نفسي بل على الله اعتمدت بل على الله اعتمدت
مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت لم أثق في حول نفسي بل على الله اعتمدت بل على الله اعتمدت
جاهدا أحيا مطيعا لإلهي ما استطعت جاهدا أحيا مطيعا لإلهي ما استطعت ومتى أحدثت ذنبا تبت عنه وندمت
ومتى أحدثت ذنبا تبت عنه وندمت
تبت عنه وندمت
مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت لم أثق في حول نفسي بل على الله اعتمدت بل على الله اعتمدت
مصحفي دوما أنيسي تاليا أن مشيت مصحفي دوما أنيسي تاليا أن مشيت ربي عمق فيه فهمي ذكرني ما نسيت
ربي عمق فيه فهمي ذكرني ما نسيت
ذكرني ما نسيت
مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت لم أثق في حول نفسي بل على الله اعتمدت بل على الله اعتمدت
يعمر الذكر لساني أو يزين الوقت صمت يعمر الذكر لساني أو يزين الوقت صمت وفؤادي يتملى في معاني ما نطقت
وفؤادي يتملى في معاني ما نطقت
في معاني ما نطقت
مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت لم أثق في حول نفسي بل على الله اعتمدت بل على الله اعتمدت
وإلى المعروف أسعى وأنادي من رأيت وإلى المعروف أسعى وأنادي من رأيت وعلى الله اتكالي وبه حقا وثقت
وعلى الله اتكالي وبه حقا وثقت
وبه حقا وثقت
مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت لم أثق في حول نفسي بل على الله اعتمدت 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 بل على الله اعتمدت
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو 21 من شعبان المعظم عام 1446 هجري قمري والمصادف للثاني من شهر إسفند عام 1403 هجري شمسي والموافق 20 من شباط فبراير عام 2025 ميلادي في في الثاني من شهر إسفند عام 1375 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للعشرين من شباط فبراير عام 1997 ميلادي، شنت العصابات التكفيرية الإرهابية هجوما على مبنى القنصلية الإيرانية في مدينة مولتان بشرق باكستان، ما أسفر عن استشهاد ثمانية من أعضاء القنصلية، بينهم الملحق الثقافي الإيراني السيد محمد علي رحيمي. ولم يكن ذلك الهجوم هو الأول من نوعه، إذ تعرضت القنصلية الإيرانية في مدينة لاهور بشمال شرق باكستان لهجوم مماثل استشهد فيه الملحق الثقافي صادق غانجي. ومع أن المحاكم الباكستانية حكمت على مسببي الجريمة بالإعدام سبع مرات، إلا أن المحكمة الباكستانية العليا قضت ببراءة كافة الجنى، من جملتهم زعيم العصابة المهاجمة ملك إسحاق الذي قتل فيما بعد على يد الشرطة الباكستانية أثناء عملية نقله من سجن إلى سجن آخر. وأخيرا، وفي العشرين من شباط فبراير عام 1947 ميلادي، أعلنت بريطانيا موافقتها على منح الهند استقلالها، وجاء استقلال الهند نتيجة الانتفاضات الشعبية التي استمرت عقودا ضد الاستعمار البريطاني الذي نهب خلال تسلطه على الهند ثروات هذا البلد وأنزل به خسائر فادحة، أبرزها ترويج الأمية في الهند. وفي آب أغسطس 1947 حصلت الهند على الاستقلال بصورة رسمية وتقسمت إلى دولتي الهند والباكستان. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
أكرم صلى الله عليه وآله وسلم. إن فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفمي. الشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة، وتكل الطرف من أممي. سريت من حرم ليلا إلى حرم، كما سرى البدر في داج من الظلم. بشرى لنا معشر الإسلام، إن لنا من العناية ركنا غير منهدم. لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل، كنا أكرم الأمم. في الفضائل والحكم. مما ينسب للإمام علي عليه السلام في الحزن والسرور، رأيت الدهر مختلفا يدور، فلا حزن يدوم ولا سرور. وقد بنت الملوك به قصورا، فلم تبق الملوك ولا القصور. في السعادة والشقاء. تولد السعادة من حب الغير، ويولد الشقاء من حب الذات. في الأمثال. مثل عربي: أعطي خبزك للخباز ولو أكل نصفه. مثل إنجليزي: متى توفرت الإرادة سهلت الطريقة.
بريق الكلام.
إن الدنيا مزرعة الآخرة، فحصاد الآخرة هو ما زرعته في الدنيا. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا يأمن يوم القيامة إلا من خاف الله في الدنيا. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يرض بقضائي ولم يؤمن بقدري فليلتمس إلها غيري. الحقيقة أيها الإخوة الكرام، موضوع القضاء والقدر من المواضيع العقائدية والإيمانية المهمة. يعني بعبارة أخرى، موضوع القضاء والقدر هو بالدرجة الأساس موضوع عقائدي كلامي فكري، ولكن هذا الموضوع العقائدي الحساس له انعكاسات على روحية الإنسان المؤمن وأخلاقية الإنسان المؤمن وسلوك الإنسان المؤمن. يعني مو مجرد عقيدة في الذهن، وإنما عقيدة تنعكس على سلوك الإنسان، وللحديث عن ذلك مجال طويل ليس هنا محله. المهم، القضاء والقدر من عقائدنا الثابتة، وهذه العقيدة تعني أيها الإخوة الكرام أكرمكم الله وقضى لكم وقدر لكم ما فيه خيركم، أن كل ما يقع في هذا الكون فهو بقضاء وقدر إلهي. الولادة، الوفاة، الله عز وجل رزقك بطفل، هذا من قضاء الله وقدره. مات الطفل في بطن أمه، الله عز وجل كتب له ذلك في قضاء من الله وقدر. ولدته أمه وصار صبيا يمشي أمام عينيك ثم مات، دهسته سيارة مثلا، هذا من قضاء الله وقدره. احترقت تجارتك أو دكانك، ربحت اليوم مقدارا من المال. كل ما يجري في الكون على الناس، على الفرد وعلى المجتمع، إنما هو بقضاء وقدر إلهي، طبعا من غير جبر، نحن لسنا من المجبرة. هذه المسألة ينبغي أن يؤمن بها الإنسان. الإنسان المؤمن يعلم أن الله قد قضى له أموره كلها، ولهذا على الإنسان أن يملك روحية الصبر وأن يملك روحية الإطمئنان بقضاء الله وقدره. أما الذي لا يؤمن بقضاء الله ولا بقدر الله فهناك خلل في إيمانه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله: من لم يرضى بقضائي ولم يؤمن بقدري فليلتمس إلها غيري. خلي شوف لإله غيري، وطبعا لن يجد إلها غير الله تبارك وتعالى. إذن أنت إذا آمنت بالله عليك أن تؤمن بقضاء الله وبقدر الله. طبعا الإيمان بقضاء الله وقدره إلى آثار طيبة كثيرة جدا، نسأله تعالى الإيمان والتسليم، والحمد لله رب العالمين.
إليك إلهي، إليك إلهي، إليك إلهي مددت يدي، ودمعي يسابق سيل الكلم، رفعت ابتهالي بقلب بكى، وكل اعتذار وكل ندم.
إليك إلهي مددت يدي، ودمعي يسابق سيل الكلم، رفعت ابتهالي بقلب بكى، وكل اعتذار وكل ندم.
قطعت الليالي على غفلة، ركبت الخطايا ولجت الظلم، قطعت الليالي على غفلة، ركبت الخطايا ولجت الظلم، وما ذاك مني لأني جريء على الذنب ناس وعيد القسم.
إليك إلهي مددت يدي، ودمعي يسابق سيل الكلم، رفعت ابتهالي بقلب بكى، وكل اعتذار وكل ندم.
ولا مستهين بحقك ربي، ولا جاهل قلبه في صمم، ولا منكر لاطلاع على صنيعي لما رفعت القدم، ولكن إبليس قد غرني وضعفا أصيلا بنفسي ألم، وضعفا أصيلا بنفسي ألم.
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم، رفعت ابتهالي بقلب بكى وكل اعتذار وكل ندم.
وأمارتي زينت زلتي وسترك أغرى وجهلي أتم، فلا عذر لي ليس لي حجة، أنا من جنيت أنا من ظلم، ولكنني مذنب تائب كسير الجناح رهين الألم،
ولكنني مذنب تائب
كسير الجناح رهين الألم.
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم، رفعت ابتهالي بقلب بكى وكل اعتذار وكل ندم.